الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله. وصلنا في حول الايات من سوره الكلمه الى قول الله تعالى: انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا. وكلامنا حول الايات سواء هذه او غيرها ليس على نمط التفصيل، انما هو كلام اساسي بالاستيحاء من الايات وحديث حول الايات. التفسير المعروف له نمط معين وله قواعد معينه، وكثير من التفاسير تجعل مساوجه القران الكريم جميله جدا. اذا لم يربط القران الكريم بواجع الناس، اذا لم يكن الحديث حول اياته واسع، فانه في الاخير يصبح كتاب لا اثر له ولا فاعليه له في حياه الناس ولا في انفسهم. القران هو كتاب للحياه كلها، فكل احداث الحياه لا يخرج حدث منها على ان يكون القران نظره اليه وموقف منه. ونحن نريد ان شاء الله جميعا ان نحيي القران في انفسنا، فاذا ما عدنا الى تلاوته كما هو المعتاد سواء في شهر رمضان او في غيره تكون تلاوتنا له تلاوه ايجابيه، نتامل، نتدبر، نستفيد من اياته. ولا شك ان اي حديث حول ايات القران الكريم ما يزال حديثا قاصدا وناجصا. لا احد يستطيع مهما بلغ في العلم والمعرفه ان يحيط علما بعمق القران الكريم، لان كثيرا مما يمكن ان يعطيه القران مما هو المكروه لاسراره ومن يساعد على كشفه وتجليه المواقف والمتغيرات والاحداث. قراءه كتاب الله بتأمل، وقراءة أحداث الحياة بتأمل، وقراءة النفوس وسلوكيات الناس بتأمل، هي ما يساعد الإنسان على أن يهتدي، على أن يسترشد، على أن يستفيد من خلال القرآن الكريم.
الله أكبر، الله أكبر،
بعد تلك الآيات العظيمة من أول السورة، السورة السجدة التي تحدثنا حولها بالأمس بمقدار ما نفهم، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. آيات الله هي أعلام على حقائق، في حقائق ثابتة، فتسميت آيات لأنها أعلام على حقائق، حقائق في واقع النفوس، حقائق في الحياة، حقائق في مجالات الهداية كلها. حقائق تتحدث عما سيحدث يوم القيامة، أنها أشياء لا بد أن تحصل، وأن هناك من سيقول: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون. والآيات القرآنية هداياتها واسعة جدا، تهدي في عدة اتجاهات، في عدة اتجاهات. كما فهمنا من أن جل الله تعالى حاكم عن أولئك من سيقولون وهم ينكسون لرؤوسهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون. أما تكشف حريقة نحن عليها في واقعنا في الدنيا هذا. أولئك الناس وهم أكثرنا الذين لا يؤمنون بالخطورة إلا متى ما دهنتهم، لا يعملون الاحتياطات اللازمة ويعدون الحجة لمواجهة الخطر، وإنما يسوقون ويتناسون حتى يذهبهم الخطر. قلنا أيضا أن هذا إذا كانت طبيعة لدينا، إذا كانت حالة نفسية ثابتة لدينا، كانت خطيرة جدا علينا، لأنها لن تكون في الدنيا بل ستكون في الآخرة أيضا. من هذه حالته؟ من هذا واجعه هكذا لا يهتم بالإعداد للخطر محتمل، فإنه أيضا لم يهتم ولا يعد للخطر المتوجب. نحن نقول كلمتين في الدنيا، نقول أمام الخطورة المحتملة عسى ما بوق الله، نحن نقول هكذا عسى من داري دائمين يهتم، ونقول أمام الخطورة المتوجبة الله غفور رحيم. ما هي حالة واحدة؟ يجب أن نغيب أنفسنا هنا. نفسيتك في الدنيا هي النفسية التي ستحشر بها يوم القيامة، ستحشر أنت وأنت أنت كما لو كنت من مرجعك الصلاح. النفسية التي كنت عليها هي التي ستبعث عليها يوم القيامة. ما بصلة الله غفور رحيم، تأتي الخلة وأنت لم تعد لها عدة، فتكون خلة كبيرة جدا. الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، فيأتي يوم القيامة ويرى بأنه كان موضع الرحمة والغفار هنا في الدنيا، أن تتسبب هنا في الدنيا من، فيرى الناس أنفسهم بأنه لا كلمة ما بقلة أو ما بقلة ولا كلمة الله غفور رحيم هي التي ستنفعهم. وظن هؤلاء كانوا عرب، فهم عرب الذين سيقولون ربنا أرسلنا وثم أنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، نتحدث عن مجرمين. ثم نقول أيضا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. هذه حالة كانت عند العرب القدامى وما تزال جئنا فينا، ولكن يبدو أنها تعمقت وترسخت أكثر وأكثر مما كان في الماضي. ونجد هذه أثرها السيئة في مجال أو في مجال المجرمة بين واجعنا نحن وواجع أعدائنا من يهود النصارى. تراهم لا يفكرون هذا التفكير إطلاقا، يضعون الخطط وينجلدون في الأعمال التي تحول دون أن يدهمهم خطر محتمل ولو بعد 200 سنة. لهذا فابونا ولهذا ضربونا، ما عندهم ماذا الشيخ ماذا قله. القرآن يعتبر مشكلة لديهم، الإسلام يعتبرها مشكلة لديهم، يشكل خطورة بالغة، لأنها فينا إذا رجعت هذه الأمة إلى الإسلام تلتزم بدينها، وإن القرآن الكريم تعمل به وتهتدي به فإنها فعلا ستصبح هذه الأمة قوية جدا، لا تستطيع تلك الدول مهما كان لديها من أسلحة مهما كان لديها من إمكانيات أن تجهر هذه الأمة. هم يعملون الجاهدين من زمان من مئات السنين، بل بلغ بهم الحال في بعض مراحل التاريخ في أسبانيا بعد أن طردوا المسلمين هناك، أرغموهم في الأخير على تغيير أسمائهم لأسماء أبنائهم، تغيير على الأسماء الإسلامية إلى أسماء أخرى أوروبية من نحو جورج ونحوها أسماء أخرى، لأنه حتى المفردات الإسلامية، المفردات العربية، المفردات القرآنية، الأمصار، هم يرون أنها تترك شعورا أو أثرا، أحيانا قد يكون أثرا لا شعوري، وأن هذا يبذر بذرة ارتباط داخل أعضاء النفس، فتهيئ الإنسان للاستجابة في أي زمن فهذه خطورة. يغير الاسم، تغير المصطلحات مهما امكن، كما قلنا من تغيير كلمة جهاد ونحوها. لماذا يعملون هم على ان تضيع كلمة جهاد من اوساط المسلمين؟ ونحن المسلمون نرى انفسنا نجرأها كثيرا في القرآن الكريم ولا نتأثر، ليس كذلك؟ فهم يرون انه وان كنت الان تجرأها ولن تأثر بها، لكن تكرارها على مكانك سيترك اثرا ولو كان اثرا لا شعوري. الذنب لا يمكن ان يترك هذا هو ان يكون هذا المبدا مقبولا لديك متى ما جاء من يحدثك ومتى وجدت الامكانيات بين يديك، اليس كذلك؟ وهذا ما نجده في انفسنا احيانا، متى ما وجدنا من يتكلم معنا او وجدنا من يتحدث عن واجعنا او وجدنا من يعمل على احياء هذا المبدا في نفوسنا فنتاثر. هذا الخطوره لم يستطيع ان يزورها هم الان يقرأوا القرآن ولم يتأثروا به، او ربما انت لا تتأثر به سميت وانت لا متأثر، لكن ابنك ما زال يبني ابنك ايضا سيقرأ القرآن ويقول فيه الكلمات هذا جهاد جهاد الى اخره. حتى الضبط بالاعلام، الضبط بالاعلام هي عندهم قضية خطيرة. لهذا وعينا نحن وأنتم جميعا أنه كيف غيب الحديث عن الإمام علي وأهل البيت في المناهج الدراسية، وغيب الحديث عنهم في وسائل الإعلام، وغيب الحديث عن آثارهم عن طريق السجافة، ولم تبدي وزارة السجافة في أي جرب خاصة في اليمن اهتماما بالآثار آثار أعلام أهل البيت، لأن الضبط بالأعلام أيضا مهم جدا. إذا ما رفق في أنفسنا عظمة علم من أعلام الإسلام المتكاملين والكاملين فعلا، فلو كان مجرد اسم يتردد على أمثلتنا، لكن قد يأتي من يجعل هذا الاسم فاعلا ومؤثرا. كان الإمام الحسين صلوات الله عليه يتردد كثيرا في أيام عاشوراء وفي غير عاشوراء في أوساط الشيعة الجعفرية كثيرا، ويبكون وينطمون، وله كانت كلها مظاهر عاطفية. جاء الإمام الخميني استطاع أن يجعلها ذات تأثير كبير، تحيا عاشوراء الحليل عن حسين، بدرجة أنه قال كل ما بين أيدينا من بركات الحسين، وبعضات تشمو هذا. إذن ذلك الاسم الذي تردد مئات السنين في أجياء عاطفية بحتة لم يربط به جهاد، ولم يربط به اتخاذ موقف، ولم يربط به عمل لرفع معنويات أمة لاتخاذ موقف ما من أعداء الأمة وأعداء الدين، ألم يصبح فاعلا عندما جاء من يجعل له حيوية في نفوس الناس؟ وهكذا الآن في جنوب لبنان في أثار حزب الله يصرخون باسم الحسين، بل أصبحوا يتزوجون عاشوراء بشكل آخر يختلف عن ما كانوا عليه يوم كانوا يتحدثون عن عاشوراء من الجانب العاطفي فقط، وأصبحوا يستلهمون من كربلاء ومن عاشوراء ومن حسين الأشياء الكثيرة جدا جدا التي تدفع بهم وبشبابهم إلى ميادين الجهاد. الحسين الذي عاش مئات السنين داخل الطائفة العشرية جانبا في نفوسهم، ألم يفعل في مرحلة من التاريخ يستطاع أن يحدث أمة؟ ونحن نرى إيران، ليست إيران تشكل العجب أمام الغرب فيما ننظر إليها نحن وفيما نفهم، أن الغرب ينظر لإيران شيء لبقية العرب والمسلمين شيء آخر.
الله أكبر.
وهكذا رأينا كيف أنه في مناهجنا الدراسية وعلى شاشات التلفزيون وفي غيره من وسائل الإعلام نرى أعلام أخرى تقدم للأمة سيتحدثون عنها كثيرا في المساجد في المعاهد في المراكز في الجامعات وفي كل مكان. هذه الأعلام عندما يفهم واقع الأمة الآن أن أمريكا أن اليهود والنصارى يتحكمون تقريبا في كل شيء في الجوانب الإعلامية الثقافية التربوية السياسية الاقتصادية للدول كلها يتحكمون فيها ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة. هم يعرفون أن تلك الأعلام لا تصلح شيئا لأنه لو جسم في نفسك كائن على أكبر ما يمكن لما كان باستطاعته أن يحدثك، ليس فيه ما يحدثك، إنما هي كما يجاب نمور من ورق، فلنضع للشباب ولنضع للأجيال نمور من ورق، فأعلام وهمية لا تقدم ولا تؤخر، ولو تكرر اسمها، لو تكرر اسمها آلاف السنين لن تعمل شيئا في النفوس. عندما تحاول أن تتيقظ وترجع إلى ذلك العالم لتستنجد منه شيئا تجده فارغا، تجده فارغا لا يمكن أن يكون فيه ما يدفعه. لكن أعلام كالإمام علي عليه السلام كالحسن والحسين والزهرة كزيد والهادي والجاسم وغيرهم إنهم على هذا النحو هم الخطيرون في واقع الحياة. هم من لو انكفت الانسان وانكفتت الامه لتستلهم منهم شيئا سترى ما يشدها، ترى ما يرفع معنويتها، ترى البوادر المتعدده، ترى التضحيه، ترى الاستجسام، ترى الشعور بعظمه الاسلام، ترى الاستهانه بالانفس، الاستهانه بالانفس والاموال والاولاد في سبيل الاسلام. لهذا هل نجد عليا عليه السلام او نجد الحديث عن اهل بيت في مجالسنا او في مراكزنا وجامعاتنا؟ لا يوجد. فاذا ما وجد كان شيئا بسيطا، فاذا ما جاء حديث عن الامام علي فكبر نوعا ما ينسخ ذلك التكبير بان يقال هو على الرغم مما هو عليه ها هو يبايع ابا بكر، وهو انما كان جنديا من غير ابي بكر. يكبر الغريب ثم يجعله بكله وسيلة من وسائل تكبير أبي بكر، فيشدونك أكثر إلى أبي بكر. فيما تحدث الغريب عن علي هو وسيلة لشدك أكثر إلى أبي بكر. أما أن يقدم عليا علما لوحده بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن، يشكل حضورة بالغة، تشكل خطورة بالغة. متى رأينا في وسائل إعلامنا حديثا عن إمام الهادي وعن أثره في اليمن؟ متى سمعنا برامج تتحدث عن أخباره وسيرته الحليلة وما عمله من أعمال عظيمة في اليمن وفي أوساط اليمنيين وفي هدايتهم، وهم من كان جانب بعبث بأكثارهم والباطنية وبزايا كثيرة من اليهود كانت ما تزال في مختلف مناطق اليمن؟ لا حديث عنه إلا بما يسيء، لا حديث عنه إلا بتعصب ما يقدمه ناجصا. هكذا يفكر أولئك الناس وهم ينظرون إلى القرآن أو ينظرون إلى أعلام الإسلام أنه قد تكون هذا الاسم، قد يكون هذا الكتاب وإن لم يكن له أثر الآن، وإن كنا نرى هذه الأمة قد ضربناها ضربة جارية، لكن ما يزال هذا يشكل خطورة ولو بعد حين. فيجب أن نعمل على إبقائه بأي وسيلة. وهذا هو ما يجعلنا أو نقول ما يوجب علينا أن يكون لنا موقف وأجل موقف هو أن نصح بهذا الشعار شعار موت أنبيك إلى آخره. ذلك لأنه لو فتتنا هل سيسقطون أولئك؟ لن يسقطون. إذا ما فتتنا سيكون أيضا هذا إن هذه المدرسة أيضا إرهابية، هذا الكتاب إرهابي. فقال نشرت بعض الصحف بأن الوفد الأمريكي قام يستفسر عن مدارس تحفيظ القرآن، وأغلقت بعض المدارس، استفسر عن مركز بدر، مدرسة زيدية في صنعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أجل عن الزهر الأول أجل عن الزهر الأول. يتوضع ببساطة تفسيرنا أنه إذا فتتنا أفضل نسكت، يتوضع أنهم سيسكتون. لا، السكوت سيدفعهم إلى أن يعملوا للحصول على تنازلات كثيرة أخرى ويعملوا ليصلوا إلى درب أشياء أخرى. لن يسقطوا، يجب أن نفهم هذا، لن يسقطوا ولن يتلبسوا إلا مثلا تحركنا نحن وفرقنا في وجوههم، سيسقطون وسيتلبسوا. أما إذا تشكلت الخطورة هنا، الخطورة البالغة هنا، بعد ما يتجدون نسقط لا نكلف أنفسنا، أن السكوت هو الخطورة. لو كان السكوت هو من ذهب كما يقولون لما تحدث القرآن الكريم عن الجهاد، عن التضحية، عن الاستبسال، عن إنفاق الأموال، عن التواصي بالحق. أليس القرآن كله حركة وكلام أم أنه صمت وجنون؟ كله حركة وكله كلام. لو كان السكوت من ذهب كان قد يكون السكوت من ذهب لتذهب كل شيء. إذا ما فتحنا سيذهب ديننا وستذهب كرامتنا ونذهب أنا عند الله إلى الجحيم في الأخير، يذهب الناس إلى الجحيم. عندما بدأ يتحدث عن مركز البدر عن مدارس تحفيظ القرآن أحيانا قد يثير عبارات، قد يثيرون عبارات هكذا إن ينظر رد تمثال. تحدثنا أكثر مرة عن هذا الأسلوب، ينبغي رد الفعل. سكتنا، فهموا بأن السكوت أصبح لدينا استراتيجية ثابتة، فلما أصبحنا بدرا نفهم أن السكوت هو الوسيلة الصحيحة لكف شر الأعداء، لكف شرهم. بعد حين سيمتلك فعلا ليتخذوا قرار الملزم بإيجاف هذا الصوت، بإغلاق هذه المدرسة، بسحب هذا الكتاب بالأسواق، بإغلاق هذا المسجد، بغفي هذا الشخص، وهكذا. ثم لن يتوقف أيضا حتى يكون في الأخير من يؤمن بالفكرة هو إرهابي. الاحتمال أن تؤمن بالفكرة وإن كنت بحاق استضعاف وأنت فاسد ربما تتكلم مع أحد من الناس فتؤثر عليه، وربما هذا الشخص الذي تؤثر عليه قد يصاب زمنا يكون هناك جاذبية لكلامه وأسياد الآخرين. هذا الهاجس لديهم، الهاجس هذا لديهم يواجه كل خطر محتمل ولو بعد حين، وإن كانت نسبة خطورتي عليهم بأقل من 1%. لاحظ هناك أمثلة تشهد على من كان ينظر هذه المرة أنه سيظل يعمل هذا العمل باستمرار. فسنرى من أبناء وطننا من المسلمين منا له موقف من عديلة القرآنية يظل يزيد لك، يظل يظلمك، لا يعمل على توفير اي شيء لك كما نحن بمثل الامامة، لانه يعرف ان الامامة فعديدة ما تزال في بطول كتبنا ما تزال قضية نؤمن بها وندين الله بها باعتبارها عزيزة دينية لدينا، على الرغم من انهم قد نصوا في الدستور بان هناك الدستور يسمح بحرية الاعتقاد، وهم يعلمون انه لا وجود للامامة، ليس هناك امام، ليس هناك حتى امكانية عند هؤلاء الناس الذين ما يزالون يعتقدون هذه العقيدة، لكن أليس هم من ينظرون إلى نظرة خاصة، لا يهتمون بنا في مجال الخدمات مشاريع ونحوها. إذا ما ظلمت أنت من جبل طرف الآخر لا يتفاعل معك لا محافظ ولا حاكم ولا جائد ولا مدير أمن ولا رئيس ولا وزير ولا أحد. لماذا؟ لأنه ما زال يرى أنك ما زلت تحمل عجلة معينة هي كذا، هو يراه عجلة غير مرغوب فيها، له موقف منها. هكذا سيعمل اليهود أمام كل عجلة إسلامية ما يزال لها بذرة في نفوسنا. لا يتصور أحد بأنه يمكن أن تتوقف الأعمال عند فئة معينة من العلماء. ستشمل العلماء كلهم، وأضعفهم من سينفع، أضعفهم من تفرض عليه إجابة جبرية، فيكون من ميت وهو ما يزال حي، ميت الأحياء، ونتصف إلى فئات الناس، لأنهم ما زالوا يحملون هذه العقيدة، إما أن يقبلوا أن يدين بأشياء ويتربوا على أشياء هي من النوع الذي لا يشكل خطورة، لا بأس، هذا هي ليس أكثر المرحلة، أو أن يظل هذا الموقف وهذا النجم كلمة إرهاب ونحوها تتابع كل شخص، كل شخص خاصة نحو الزوجية، كل شخص منا سيسلى في الأخير بأنه إرهاب، يسترد جلو عن العلماء وجلو على القرآن. فقال هذا الشخص ما زال زيديا ما يزال إرهابي، وهكذا. لماذا؟ لأنهم من هذا النوع يفكرون بضرورة العمل ضد أي خطر محتمل مهما كان بسيطا في نظرنا نحن، مهما كان بعيد الوجوع من وجهة نظرنا نحن. فإذا كانت هي روحية الأعداء، هي نظرة الأعداء أمامنا، ونحن نظرتنا هي نظرة أسلافنا أولئك الذين سيزورون ربنا أبصرنا وسمعنا، وهي حالة نحن نشاهدها ماثلة فينا متجسدة في كل نواجذنا، فإن هذا يعني بالتأكيد أن هذه الأمة تتلاشى ستنتهي، سيذهبها الخطر في حينه، فلا تستطيع أن تحدث فاسدة. حيث يأتى عرفات مسكن في بيته، هل هناك أحد من العرب يتعاطف معهم ويزعى مع أنفسهم؟ لأنهم عارف يتعاطفون مع بعضهم بعض، لا يتعاطف معه. هو من داخل غرفته يحاول أن يتصل بالأمريكيين أبواب أشخاص من وزراء حكومته، يتصل بالأمريكيين بحثا عن السلام، لا يبحث عن السلام من جبل زملائه العرب، أنه يعرف أنهم من هذه النوعية لا يهتمون بشيء، وأن الموقف الأخير لمن سكت في الماضي حتى جهمه الخطر ما يتركه مضمون يقصد أثناء مواجهة الخطر، بل سيكون أكثر التزاما للصمت، سيكون أكثر التزاما للصمت. ولا ليس أيضا أننا كمسلمين إذا ما خرطنا فلن نضرب من جهتين مع بعض، نضرب من جهة أعدائنا ونضرب من جهة ربنا أيضا. فالخطورة البالغة هنا جذب الناس بخزي وذلة وشتات وتبايد النفوس ليضرب على جلودهم، شرب الله جل بعضهم لبعض من الأعداء هناك ويستغيرون في أوصالهم يغلبونهم. هنا من جانب الله تعذيبه ومن جانب أولئك لأغراض أخرى من جلب العداوة. والله عندما يضرب الناس وحذرهم في كتابه، فهما كان حديثنا قبل أن حوله الوعيد في الدنيا يجب أن نفهم هذا. الخطورة الضارقة على كل تبصير محسوم جانبنا في الدنيا هنا، إذا فيجب أن نقول ممن جرى الله عنهم إنما يؤمن بآياتنا. مطلوب هنا أن يؤمن الناس بآيات الله، إنها حجائب، إنها حجائب ثابتة في كل ما تناولته في كل ما تحدثت عنه. لكن النوعية من الناس هم وحدهم من يؤمنون بها، أولئك الذين إذا ذكروا بها خضوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الإنسان المؤمن قد يعتريه أحيانا ذهول عن أهمية بعض الأشياء، قد يكون غير مستشعر أن هناك واجب يجب أن يؤديه، أن هناك عمل يجب أن يشترك فيه، أن هناك موقف يجب أن يتبناه ويشترك مع الآخرين فيه. هو مؤمن من هذه النوعية، يوطن نفسه على أن يعمل، على أن يعمل وينجلب في كل عمل فيه لله رضا، لأنه ساجد لله، خاضع لله، هو خاشع لله. فمتى ما ذكرته بآية من آيات الله تجبلها، تفاعل معها، استجاب لها، لأنه خاشع لله، خاضع لله. وهو أيضا يرى كل شيء من جانب الله بما فيها آياته، يراها كلها نعمة عليه، فهو يسبح الله، ينزهه ويقدسه ويثني عليه. وصدقوا بحمد ربهم، ليس من أولئك هو الكثير فينا الذي يرى نفسه أنه قد توفق وهو في عمل صالح، لكن هذا العمل هو من نوع الشاذ الشائك الخطير نوعا ما، فنفسه أنه في مشكلة. بل البعض قد يرى ذلك الشخص الذي يتحدث مع الناس من هذا الجبيل أنه أصبح مشكلة وأصبح حملا. وهذه أيضا الروحية كانت موجودة عند العرب الأوائل، وما زالت هذه الروحية زائلة. ولهذا كان يأتي الله سبحانه وتعالى وفض آيات الجهاد والابتلاء والمصائب والمشاد التي تأتي أثناء الصراع، يقول لهم لينسح ذلك التفكير الخاطئ، ذلك الشعور السيء بأن هذا الشخص هو من يوم ما جاء مشاكا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن كانوا من قبل في ضلال مبين. تجدها في سورة آل عمران متوسطة للحديث عن المشاكل وعن الصراع والمصائب بعدما تحدث عن قضية أحد وما حصل في أحد، لأن هناك الكثير من الناس ضعاف الإيمان من ينظر إلى الشخص الذي يدفعه إلى الموقف الصحيح الذي فيه نجاته في الدنيا والآخرة يرى أنه بلوى مصيبة. إنا تطيرنا بكم كما كان يقول أولئك، تطيرنا بكم تشاءمنا، ما شاءت الأحنا ما نشتي مشاكل ولا نشتي مصائب ولا نشتي ندخل بوشي ولا نشتي، كل واحد يشتي على شغله وعمله. لو كانت القضية ممكنة فإن الله أرحم الراحمين هو من كان يمكن أن يوجهنا إلى هذا الشيء الذي يردده على أنفسنا. لست بحاجة إلى هذا الشيء، ويمكن أن تجلسوا ولا تعبدوا لشيء، واسقطوا من بيتك إلى مسجد، صدق الله العظيم. فبإمكانكم هكذا، لا، انفروا خفافا وتجارا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فنقول هكذا تحركوا لينفح أي نظرة من هذا الشعور الخاطئ الذي يأتي عند ضعاف الإيمان، متى ما حصل شيء فيه مشاك حتى يمكن ذلك الشخص الذي يوجده رسول الله يعتبرونه مشكلة. نجد من الله إذا أن تعتبروه نعمة، إن هذه المواقف نعمة، وهذا الرجل نعمة عليكم، إنه منا من الله عليكم. نجد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ولأنها هي النقطة الخطيرة جدا التي يتجه الأعداء إليها. كانت إذاعات متعددة أكثر مما كان يقال من 14 إذاعة ومحطات تلفزيون كثيرة تتجه إلى داخل إيران أيام الإمام الخميني، تحاول توحي للناس ما يبعدهم عن ذلك الجائز العظيم. مشاكل، وإيران بدأت تدخل في أزمات اقتصادية بسبب هذا الشهر، والدماء الكثيرة سفكت من أبناء هذا الشعب لأنه من طلب وراء ذلك الشخص، هو الشر، هو مشاكل، مصائب، بلاء، وأحداث الآخرة. لكنهم كانت السبب إلى توعيتهم توعية من نوعية مهمة. من أين جعله ذلك؟ من القرآن الكريم. أي توعية من غير القرآن الكريم ستكون فاشلة الأمة. فخاصة الإذاعات تحدث دائما ولا يظهر لها أي أثر. فنقول لهم أولئك الذين يتحدثون معكم أليسوا أعداءكم؟ قالوا نعم. إذن لا تصدقوهم. هل يمكن لعدوك أن ينصحك؟ كل كلام هو من أجل أن يثبطك لأنه يخافك. إذن لا تصدقه. بضع المجال مسد الأبواب في وجوه أي تأثير لإعلام الآخرين الذي يوقف ضد الثورة الإسلامية. إذا ما ذكر بآيات الله سواء تذكره موقفا هو لديه معرفة أو عما عنه، لكن آيات الله من خلال تذكيره بها سيظهر له أكثر وأكثر أهمية أن يكون له عمل، أن يكون له موقف، أن ينطلق بجدية. فعندما يقول خضوا سجدا، أولئك الذين يخضون لله سجدا هم من يرفعون رأس الأمة. ليس معنى أن آيات الله هي تنفس الناس، وأن آيات الله هي التي تضع الناس فيخضون إلى الأرض. الناس يخضون إلى الأرض سجدا لله، خشوعا لله، وخضوعا لله، لا يستكبرون أبدا. هم أولئك الذين يعلون كلمة الله، هم أولئك الذين يعلون رأس الأمة، هم الذين يعلون الدين ويظهرونه فوق الأديان كلها. هم هؤلاء. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، هم من سينطلقون انطلاقة فاعلة. لأنه ما هو الذي ينقصنا؟ نحن ونحن نجمد ونحن لا نتكلم، سواء من كان منا باسم عالم أو متعلم أو عابد أو أي رجل يحمله أستاذ أو نحوه، فلأننا لم نصل هذه الدرجة بعد. الخشوع الكامل لله فلا يحصل من خلال معرفته بشكل جيد. التسبيح لله بألسنتنا وقلوبنا، الثناء على الله، هذا هو ما ينقصنا. أن هذه ليست حالة مترسخة في أعماق أنفسنا، تجتمع كلمتهم بسهولة، يتحركون بمسارعة. أنا نتحدث سابقا عن بعض آيات حول صفات المتقين أنهم يسارعون، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، كما في ذلك الدرس
أن هذه الآيات في تلك تفرد على الله أن عند قوله تعالى السابع إلى مغفرة من ربكم والآخر الصفحة في الحديث عن المستجيب مطبوعة كلها بطابع المشارعة حتى في سيرها. نحن نرى أنفسنا نتفاجل الآن أليس كذلك؟ نتحدث جميعا عندما نجلس هنا ونجلس في المدرسة، فبدأ يقول البعض أنه يود أن يكون هناك من يسمع هذا الحديث، فهل انتركنا بجدية ومصارعة إلى أن نعمل العمل الكثير الذي يجعل الآخرين يسمعون هذا الحديث الذي قد تراه حديثا مناسبا أن يسمعه الآخرون؟ حالة التفاجل التباطؤ وهي حالة سيئة، عواقبها سيئة، ما تزال ماثلة. لماذا لسنا بعض ممن وقل هذه الدرجة إذا ذكروا بآيات ربهم خفوا سجدا لعظم تأثيرها في نفوسهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لا يستنكفون أمام أي شيء من آيات الله يسمعونه؟ وأحيانا يكون موقف الإنسان موقف المستكبر لكنه يبحث عن أي تبرير لموقفه وهو يدعو أو وهو يعارض عملا مثل هذا، يراه الآخر أنه عملا فيه إرضاء لله وفيه نصر لدينه، فيعبر عن موقف ما في مواجهة أعدائه ينطرد بالكبيرات يعملها لأنه في واقعه مستكبر. كلام سمعه من صغير فهو يحمل لقب أكبر من لقب هذا، علامة مثلا أو شيخ أو فلان، فإذا ما قبل بالمعنى ذكروا من طرف آخر ليس كذلك. إذا ذكروا بها خفوا سجدا، ذكروا من طرف آخر ذكرهم بها. والله سبحانه وتعالى يعتبر للتذكير أهميته من أي طرف كان ولو من صغير. قال رجلان للذين يخافون أنعم الله عليهما، لم يقل هكذا في القرآن، رجلان مؤمن آل فرعون، ذلك الرجل العظيم يصدر سلامه وسلام أولئك الرجال كما يصدر سلام الأنبياء في صفحات القرآن الكريم. وذا رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أعتقد هو رجل رضي ربي الله وهكذا يتحدث كلام طويل في سورة غافر قريبا من صفحة أو أكثر. المؤمن لا يستكبر، إذا ما ذكر من صغير أو ذكر من طرف آخر يراه وضيعا، يراه دونه في المراتب الاجتماعية، يراه دونه فيما يتعلق في الجانب الاقتصادي، أنا تاجر وهذا فقير، أنا من أعيان قبيلة وهذا مواطن عادي، أنا علامة وهذا ما يزال طالب علم، وهكذا. كلمة رجلان جاء رجلان تجعل التذكير قيمته من رجل يحمل اسم رجل أجل شيء فيه. من يقول جال عالمان جال أستاذان جال شيخان جال الملأ من أصحاب موسى وعبارة من هذا؟ من يقول رجلان يعتد بتذكير الرجل مهما كان، يعتد بتذكير غيرين مهما كان مقامهما. ولأنه عادة يأتي التذكير بآيات الله في مقامات عملية، والأعمال عادة تكون شادة على كثير من الكبار من الوجهاء وأصحاب المكانة الاجتماعية، ومجدد وضعيته وضعية محترمة لا يريد أن يخرج منها. فلهذا تجد في القرآن الكريم الكثير من أخبار من كانوا يعارضون الأنبياء معارضة شديدة، هم الملأ الذين استكبروا من قومه. جال الملأ الذين استكبروا من قومه، جال الملأ الذين استكبروا من قوم فرعون، جال الملأ. وكثيرا في الأنبياء وغيرها، ومن كانوا يمتلكون أنصارا بدين الله وفي أول المستجيبين لدعوة الرسل والمجاهدين بين أيدي الرسل، منهم كانوا هم المستضعفون من مواطن العاديين. فالناس العاديين هم كانوا ينطلقون ويستجيبون. المؤمن إذا ذكر بآيات الله في أي طائفة كان يتجبل ويقول لتذكير قيمته ويشكر من ذكره ويعتبر أنه أسدى إليه جميلا نصحه واخطأ ذكره عمل على إنجازه، يعني أنه عمل على إنجازه. أهلية التذكير قيمته عند كثير ممن يواجهون تذكيرك من وجهاء إذا كان لديهم استكبار في أنفسهم. ألسنا نرى أننا بحاجة إلى أن نقول لأولئك الكبار، ونرى بأننا لو قلنا لهم لو انطلق علماء وانطلق مشائخ وانطلق وجهاء ووقفوا هذا الموقف أو قالوا هذا الشعار أو عمموا هذا الشعار لرأينا أنه سيكون أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا. لكن أولئك الذين تعتقد أنهم أكثر تأثير هم من في أوساطهم عراجيل تمنعهم عن أن يستجيبوا لك. فانطلق انطلاقة الأنبياء، تحدث مع الناس جميعا على صعيد واحد ولا تحتجب أحدا، تحدث حتى مع ذلك الشخص الذي ترى بأنه فيما لو تهم منه هذا الكلام ماذا يمكن أن يعمل. الذين يعملون الأعمال الكبيرة هم صغار الناس، هم المستضعفون الموعودون بالنصر إليهم، هم من المستضعفون الذين يتحرك بصلاه الله لإنجابهم، من هم المستضعفون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أن لا تجلس دائما ترى نفسك صغيرا أو ترى الآخرين صغار أو ترى تجمعاتهم تستجلها تتجللها لأنه ليس فيها شخصيات فلان وفلان وفلان وفلان. أولئك هم من لا يتحرك لك الواحد منهم إلا في الوقت الذي قد يمكنك أن تحرك 100 شخص من الآخرين، وهو إذا ما تحرك قد لا يكون له تأثير كتأثير الأشخاص الصغار الذين آمنوا وانطلقوا بفاعلية. أولئك من لديهم اعتبارات معينة يحافظون عليها، من ينظر إليك ولا تذكره أنك تحت مكدونة فلا يكاد يسمع منك ولا يكاد يستجيب منك، حتى ولو دخل كلامك إلى أعماق نفسه سيتجاهلك. يتجاهلك هو لا يريد أن يحسسك بأنه تأثر من قبلك. ممكن يتأثر بطرف الآخر، يشعر واحد أكبر منك يتأثر به نوعية مثلا. ولهذا تجد كيف أن القرآن الكريم يحكي لنا أنه كان يعرض على عدد من الأنبياء من قبل الكبار الملأ أن يطرد أولئك الناس من مجلسك، الضعاف هؤلاء الضعاف المساكين أنزلهم من مجلسك ونحن سنؤمن. جاروا للنوح وجاروا لغيره من الأنبياء وجاروا لمحمد عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، الله وقف مع أولئك. لا يمكن إطلاقا لا يمكن إطلاقا أن تطرد ولا شخصا واحدا من ضعاف الناس، وإن كان مجابا أن يؤمن 100 شخص من هؤلاء الكبار. وصورة عبثة تحكي لنا السخرية من أولئك، لا تهتم بهم، تلتفت إلى هذا المكسيل الأعمى هو يريد أن يستفيد منك، وما عليك أبا الزكى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أبا الزكى أصف أبوه. إن أحب أن يؤمن كما يؤمن الناس هذا جير للناس وليس للملأ الذين استكبروا. هذا الدين للناس جميعا، ومن انطلق فيه وتحرك فيه فهو السديد، هو السديد عند الله سبحانه وتعالى. الله لا ينظر إلى رأس ماله، ولا ينظر إلى مكانته الاجتماعية، ولا ينظر إلى الطبقة التي هو منها. استجاب هو السديد عند الله، مكرم عند الله في مطاف أوليائه. لم يسمح الله أبدا لأنبيائه أن يطردوا أحدا. وأنت تتحرك في هذا الميدان كما يتحرك الآخرون في الميدان السجافي، لا تربط مشاعرك أبدا بالكبار، لا يكون همك أن يدخل هؤلاء الكبار ولو من أجل أن نقدم، ولو بواسطة أن نقدم تنازلات لهم، أن نسلمهم زمام أمورنا، أن ننجدهم، أن نشجعهم، أن نقصدهم بعباراتنا، نفرح بهذا ونفرح ونفرح. هذا هو الخلل الكبير، لأن من دخل بإملاءات وشروط هو ذلك الذي يريد أن تكون حركة الناس على وفق ما يريد، فبالشكل الذي يراعي مشاعره ومصالحه. أما أولئك الصغار من الناس، أو الصغار في نظر الآخرين، هم من ينطلقون وليس بهم دائما من المصالح، من المصالح المادية والمعنوية، يريدون أن يسخروا هذا العمل التجافي أو اجتماعي أو جهادي لمصالحهم. الصغار تكون عيثا نفوسهم طاهرة أكثر من الكبار. صغار الناس أو تحت تعبير أي الناس العاديين، عوام الناس، وهذه كانت نظرة الإمام علي عليه السلام، كان يقول: وإنما دوام الدين أو دوام الدين العامة من الناس، كما يقول بناية الأشتر، وانظروها في عهد الإمام علي بناية الأشتر في هذه البلاغة: فليكن صغرك إليهم وليكن فليوجهه بأن يهتم بالعامة من الناس. ما تشغل نفسك بأولئك الكبار. لاحظنا أخطاء حصلت في الماضي في عملنا التجافي، وكم سمعنا من زملائنا من محاولة بحسن نية توضعنا في أخطاء أيضا، ورأينا الآخرين هم يتحركون باسم الدين يغلطون أيضا، وهم يحاولون أن يسكتوا عن هذا من أجل أن نكسب فلان، ونتمشى مع هذا من أجل أن نكسبه، فمن أجل نكسب هذا الحزب، ونكسب هذا الشيء، ونكسب هذا الشخص. وهم ما دروا في الأخير إلا ما سخروا هذا الدين الذي يتحركون باسمه لأولئك الكبار. تحقق في أوساط الناس الذين لا يريدون منك أن تسخر دينك لهم، ليس لديهم جائلة من المصالح المادية والمعنوية، لا يستجيبون إلا بقدر ما يكون عملك كيفما كان في مصالحهم. حالهم الذين سينصرون الإسلام، الإسلام يريد نوعية من هذا، حالهم من سيستجيبون لله استجابة كاملة، لأنهم ليس لديهم المشاعر التي يمكن تجعلهم مستكبرين. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، ليس لديهم ما يحملهم عن الاستكبار. حولهم الجليزين جدا، هؤلاء هم من كانوا أنصار الأنبياء والأئمة وكل أولياء الله في كل زمان. ورجع القرآن الكريم جار الملعون يستكبر من جوه، تجد أن نوح في الأخير الذي لجث في جونه 950 عاما شكى من أولئك الكبار، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. كان أولئك الناس مرتبطين بكبارهم، والكبار عادة تكون لديهم جائمة طويلة عريضة من الأشياء في نفوسهم، لا يريدون أن يستجيبوا وإن عرفوا الحق، ولا يدعون الآخرين من أتباعهم أن ينطلقوا في الاستجابة للحق، لأنهم كما يقال في زمان هذا بيشلوا أصحابه، يتواصل فيما بينهم الملأ هنا والملأ هناك، انتبه اشتد في مواجهة هذا وإلا بنشل عليك أصحابك. في من ذلك الجديمة هذا جديمة من ذلك الزمان عندما ربط الصغار أنفسهم بالكبار على النبل وتسعمائة وخمسين سنة لم يهد فيها إلا الجليل الجليل فما آمن معه إلا جليل بس أحسن تفينة وعدت على حيوانات أخرى من كل جنس بعد 950 سنة. إذا تلك الآية تقول لنا لا تربطوا أنفسكم أبدا بالمستكبرين أو بمن يتوقع أن يكون لديهم جائزة في نفوسهم طويلة عريضة فسيستكبرون إذا ما وجدوا أن الاستجابة ستؤثر على مضمون تلك الجائمة الطويلة العريضة في نفوسهم من المصالح المادية والمعنوية. دلت أمة لأن ارتبطت بكبار من هذا النوع. لكن كبيرا ينزل معي وندخل سويا في هذا الدين الذي هو الدين للكبير والصغير والواجب فيه على الكبير والصغير لنكن فيه كبار أمام الله جميعا لنكون من أوليائه يكلمنا لنرى أنفسنا صغارا أمام عظمة الله جميعا ولنرى داخل هذا الدين أيضا عزتنا والحفاظ على كرامة بعضها بعض والحفاظ أيضا على المجامات حتى المجامات المعنوية والاجتماعية للبعض الآخر. مثلما دخلت معنا هنا بدون إملاءات وسلمت نفسك لله وانطلقت كانفلاجتنا حينئذ ستحظى باحترام كبير من جانبنا. لكن أما أن يكون كبرك هو الذي يدفعك إلى أن تحول بيننا وبين الاهتداء كما حال أولئك الملأ بين الظلم نوح وبين الاهتداء على مدى 950 سنة حتى جير أنه كان يوصي الرجل منهم أولاده بعد عمر طويل 200 سنة أو 400 سنة يوصي أولاده ألا يستجيبوا لنوح. يكبر أولاده فيوصي أولادهم بليل الموت ألا يستمعوا لنوح لأنه زمان طويل بقي معهم. لا تربط نفسك بكبار من هؤلاء ولا تربط عملك التجافي بكبار من هؤلاء ولا تربط عملك الجهادي بكبار من هذا النوع. يشترك الكبار والصغار لا يدخل سويا من هذا الباب فمثلما دخلنا سويا من هذا الباب فنحن من سيقدر بعضنا بعضا أكثر تقديرا مما يتطلبه أولئك الكبار منا وهو التقدير الذي يريدون أن نضحي بديننا في مجادلة. نقول ستحضون بتقديرنا وسيلحظى جميعا بتقدير بعضنا بعض وإجلال بعضنا بعض إلى درجة الأخوة الإيمانية. هل هناك أرجى منها؟ الأخوة الإيمانية هي أرجى درجات الولاء. احترام متبادل، تقدير متبادل، بذل المعروف متبادل، نصيحة صوافي، أخوة صوافي، سؤال في القلوب. خطير جدا أن يعشعش في ذهنك وأن تطمع تطمع في هذا العمل أن يكبر أو في ذلك العمل التجافي أن يكبر فتحرص على أن يدخل هذا الكبير وهذا الكبير وتدخل في هذا الحزب وتنضم هذا الحزب ليك وتنضم إلى هذا الحزب من أجل أن توسع هذا العمل. خطير جدا. كيف عبث من تأملها سيدرك الخطورة البالغة. فلم تأتي آيات عتاب للنبي صلوات الله عليه وعلى آله لأنه بحرصه على الهداية وبحرصه على أن يسلم أكثر على الممكن من الناس ليهتدوا ليس ليضمهم إلى مجامع أنه يريد أن يتزعم أو أن هذا هو همه إنما لينجو من عذاب الله ليهتدوا بهذا الدين العظيم فيسعد في الدنيا الآخرة حريص على الأمة. عندما سمع مع ملأ من أولئك متوجه إليهم بكل مشاعره حريص على أن يسلموا جاء ذلك الأعمى فكأنه رأى أنه جاء في غير الوقت المناسب جذع الموضوع، فكأنه حصل لديه نوع ما من التجذذ والاستياء أنه جاء في غير الوقت المناسب جذع على الحديثة، وجعل أولئك يأنفون من مجيئه وينفرون من أن يروا هذا الأعمى عنده. ففي هذه الآيات عبث وتولى أن جاءه الأعمى، فما يجزيك فعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، المهم هو أن تجد الرجل الذي تنفعه الذكرى، هذا هو المهم. هنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فليكن عملك في هذا الوسط مع هذه النوعية، ولو شخصا واحدا سيكون مكسبا كبيرا من هذه النوعية. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاء فيسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا انزجر عن هذا الأسلوب، وهو من قال الله له وإنك لعلى قلوب عظيم، وهو من طلب بحرصه الشديد على هداية الناس. الخطورة بالغة. هؤلاء الذين يرون أنفسهم إذا ما دخلوا من فوق وبشروط وإملاءات، هم من سيكون عجبة دائمة في ميدان العمل، هم من سيجعلك تصنف كلامك مع الناس كما نجده لدى الكثير. فخطاب مع الكبار يقدم نسبة من الدين تجد إليهم التي لا تثير مشاعرهم، ويتخاطب مع عامة الناس خطابا شديدا ولهجة جافية، فينزلج على المنبر يخاطب أولئك المساكين بلهجة جافية ويحذرهم من جهنم وكلام من هذا، ويخاطب أولئك الكبار الذين حرص على أن يضمهم إلى جانبه كما يتصور خطابا لطيفا غليظا لا يثير مشاعرهم. فسيكون خطاب الناس منوع ومشكل، والدين هو واحد، والجفن منزجه واحد أمام الناس جميعا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينزلج في مسجده ويتحدث مع الناس سويا بعبارات واحدة والسلام واحد ووجه الجميع. لكن انظر إلى علماء آخرين ممن يؤمنون بشرعية هذا، حكم هذا، ممن يؤمنون بضرورة أن يتمشى مع هذا، صيغة خطابه هنا يختلف عن خطابه مع الآخرين، كيف يقدم الدين مشكل ومنوع على حسب أمجدة هؤلاء الكبار. فإذا نطلع في هذه الآية وهم لا يستكبرون كما تقول لنا، وكل اتجاهكم إلى أولئك الناس الذين أنتم لا تتوقعون أن في أنفسهم ما يدفعهم إلى الاستكبار، فهم من سيبنون شرح الأمة، لبنات كل شخص من زاد أن يكون لبنة في هذا الطرف، لكن ذلك لا يقبل إلا أن يكون اللبنة العليا. بدأ يصير هناك لبنات تريد أن تضعه، لا يرضى، لا يقبل، لا يقبل أن يكون ضمن اللبنات الأولى. دعه هناك لبنة، دعه هناك لبنة بمفرد ليبتني صرف الأمة من اللبنات التي تقبل. والله تحدث في القرآن الكريم عن البنيان، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. من أين تتجمع هذه اللبنات البنيان المرصوص إلا من أولئك الذين لا يستكبرون. أما اللبنة التي تستكبر فهي لا تقبل، لا تقبل أبدا أن تكون هنا، بل قد لا تقبل أن تكون لبنة عند لبنة أخرى، من أن تكون لبنة وحده فوق الجرة، وسترى لبنة لحالها فوق الجرة هل لها أثر؟ ما لها أثر، ليس أكثر من إضافة سجل على بقية اللبنات الأخرى.
بعض الناس لا يقبل أن يكون لجنة مع هذا ومع هذا في مصف واحد، يريد أن يكون لجنة هناك، فأنت تراه يريد أن يكون لجنة بحال أنه يريد أن يتربع فوق ذلك البنيان وفي الموضع في واقع الذي لا يحيط ذلك البنيان. متى ما أكمل الناس بناء طابق فبقي الحجر ووضعت هناك فوق الجنة، كل الناس يرون أنها لا تأثير لها، أليس كذلك؟ لكن الحجر التي تحتها ضمن أحجار أخرى في الصفة من الأحجار هي حجر لها قيمتها، ليس كذلك؟ هؤلاء يريدوا أن يكون لبنات، فيكون لبنات هناك هناك، ويبنى الصرح من أولئك يقبلون، ليروا أنفسهم هم في الأخير لبنات بحالها بعيدة، لا وزن لها ولا قيمة لها. وهذا ما حصل، أولئك المستكبرون الذين كانوا يقولون لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله اطرد أولئك الضعاف، تغيرت الأوضاع وإذا بهم يروا الضعاف يجتمون على صدورهم في بدر ويحتزون رؤوسهم. هكذا الأحداث كلها تنبئنا، وآيات القرآن أيضا تنبئنا بأنه لا تطمع في الكبار بالشكل الذي تضحي بعملك من أجل أن ينضموا إلى صفك أو يقبل أن يكونوا من يتحركون ضمن هذا العمل. فأين آخر يعملون مع مشائخ؟ تجد ذلك الشيخ في واقعه لن يتغير ولن يتبدل إلى الأفضل، هو ولديه مركز في بيته، مركز أو قريبا منه مركز يدعمه من المراكز الأخرى، أو لديه داعيا لأولئك الدعاء، ما يزال هو الأول، لم يتغير فيه شيء. أولئك يفرحون بأنهم كسبوه، وهو يرى نفسه أنه كسبهم هو، وأنه يريد من خلالهم أن يلمع وجهه أمام الآخرين. يقول أصبح من أولياء الله، تراه هو ما يزال في مكره وخداعه وإثارة المشاكل بين الناس وظلم هذا وظلم هذا، تراه لا يصبغ نفسه بصبغة المستجيب، ولا يتأثر حتى بأولئك الذين يفتح لهم مجلسا في بيته، لا يتأثر بهم. وعندما تقول لهم ما بالكم نريد نكسب هذا ونكسب هؤلاء، ويرون أنفسهم في الأخير أنهم أصبحوا أصحاب عمل مهم لأنهم كسبوا هذا وهذا وهذا، وهم لا يدرون أنه في الواقع إنما كسبهم أولئك الأشرار هم الذين كسبوهم، وأن هؤلاء المساكين الذين ينطلقون قد يكون بحسنية هم من ضحوا بالدين وقدموه بالشكل الذي يخدم أولئك الأشرار، بالشكل الذي يخدم أولئك الأشرار، يلمعون أنفسهم أمام الآخرين فيحصلون على ما يحافظ على مصالحهم ومكانتهم الاجتماعية. إذن فلنأخذ العبرة من قوله تعالى وسبحوا بحمد ربهم، لأن صفة الخشوع لله هي صفة رئيسية لديهم، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وهم من ينطلقون في العبادة أيضا، هم أنفسهم من قد يكون التذكير بمرة واحدة يكفي أن ينطلقوا، ليس ممن يحتاج دائما إلى تذكير مستمر، وإلا فيريد أن يرجع إلى طريقته التي لذ ألفها. هؤلاء يقول عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء من يدخل بآيات الله إذا ذكروا بها الأثر الكبير في نفوسهم، هم ليسوا مسارعين إلى النوم، تبتعد جنوبهم، وعندما تبتعد جنوبهم عن النوم ليس في مجال متابعة حلقات التلفزيون المفسدة، ولا في مجال متابعة القنوات الفضائية، تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهم في عبادة الله، يتعبدون لله، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهم عندما ينطلقون في هذه العبادة التي قد يراها الكثير سهلة لأنها لا تكلف شيئا، هم ممن ينطلق حتى في المجالات الأخرى التي تشد على الكثير، ومما رزقناهم ينفقون، مؤمنين بمعنى الكلمة، ليس ممن يضع لنفسه خطة معينة يسير عليها يجمع منها حسنات كما يظن، حسنات بالمجان، حسنات المجان كما قال أحد الناس، أعطب لي رجعتين اجي ثواب ولا حتى أعمل أهل ذات قرش فرنسي. قلنا هل يعني دعمت فلان وفلان؟ أعطب لي رجعتين اجي ثواب حتى يهب له قرش فرنسي. يظن ثواب بين هنا وهنا، يجمع الثواب من حيث لا يحتاج أن يدفع شيئا بالمال. لكن هؤلاء مؤمنون، مؤمنون بمعنى الكلمة، يتعبدون لله وينطلقون أيضا في مجال الإنفاق في سبيله ومما رزقناهم ينفقون. وبالعبارة التي توحي أن هذا لديهم سلوك مستمر وعادة ثابتة، ليس فقط أحيانا هم من يبحثون عن المجالات التي تنصرف إلى الله ينفقوا فيها، هم يبحثون عن مجالات البر التي يرضي الله الإنفاق فيها فينفقون فيها. العبارة جاءت بشكل يوحي بهذا الاستمرار، ومما رزقناهم ينفقون. هم حتى ربما ليسوا من أولئك يحتاجون إلى كلام خاص حول موضوع الإنفاق يتكرر دائما دائما على مسامعهم، ينطلقون هم بمجرد أن عرفوا ولو مرة واحدة أن الإنفاق في هذا المجال هو من أعظم الطاعات لله ومن أعظم الغرب إلى الله ومن أعظم الأعمال التي يحصل بها الإنسان على رضا الله سبحانه وتعالى، فينطلقون بصورة مستمرة على حسب قدراتهم وحسب استطاعتهم ومما رزقناهم ينفقون. وتجد الإنفاق في سبيل الله، تجد الإنفاق يتحدث الله عنه في كثير من الآيات مقترنا بأفضل الأعمال ومقترنا بأفضل الحالات. إذا ما تحدث عن مشاعر المتقين فالإنفاق واحدا مما يعكس أن هناك مشاعر طيبة لديهم وإيمان متكامل، أو تحدث عن عمل يقومون به هو خير أعمال كالصلاة يقول ومما رزقناهم ينفقون. يتحدث عن حالات النفسية لديهم هم هكذا، يتحدث عن أعمال ينضربون فيها هي من خير الأعمال هم هكذا ينفقون أيضا في سبيل الله ومما رزقناهم ينفقون. في آيات كثيرة تجد في القرآن الكريم كيف أن الإنفاق في سبيل الله أو الإنفاق هكذا بصورة عامة، والمؤمن هو من يعرف مواطن البر التي يكون لله رضا أن ينفق فيها. وأعظم مواطن البر الإنفاق هو الإنفاق في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته خاصة في ظروف كهذه، بل قد يصبح من أوجب الواجبات فعلا، من أوجب الواجبات، فيصبح ربما أوجب من الزكاة في ظروف كهذه. وهناك من يعرف قيمة الإنفاق وأثره. وقال الإمام الخميني رحمة الله عليه عندما اتجه العودة إلى إيران في أيام انتصار الثورة الإسلامية، عاد في طائرة خاصة استأجرها له أحد التجار من الشيعة من فرنسا إلى طهران، يستأجرها من ماله الخاص. وكم كان أثر إنفاق ذلك الرجل، فلم يكن أثرا عظيما، أهدى للأمة جائدا عظيما يعيش بينها في زخم انتصاراتها، يمكنهم العودة فيعود بطائرة خاصة، وحتى لو تعرضت تلك الطائرة لأي شيء وضع تأمينا كما يقال تأمين على الطائرة نفسها فيما لو تعرضت لخطورة. هذا تاجر، تاجر دير وتاجر دنيا، تاجر واعي، تاجر يعرف كيف يضع ماله في أفضل المواضع. هؤلاء لعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وقيمة أعمالهم الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى، يقول عن جزائهم العظيم: فلا تعلم نفس، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مما تجر به أعينهم من الثواب العظيم والفضل الكبير والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا تأتي المكانة العظيمة عند الله، يأتي النعيم العظيم من عند الله سبحانه وتعالى جزاء على الأعمال، جزاء بما كانوا يعملون، كما قال لأولئك الذين قيل لهم فذوقوا عذاب الخلد ألم يقل لهم بما كنتم تعملون. هنا استحق هؤلاء برحمة الله سبحانه وتعالى وتكريمه لهم أن يمنحهم ذلك المقام الرفيع وذلك الثواب العظيم الذي قال عنه ما يدل على عظمه. فلا تعلم نفس، لا نفس ملك من ملائكة الله ولا نبي من أنبياء الله، عظم ما وعدوا به من الثواب العظيم والمكان الرفيع عند الله سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون. ما تجد هذه الأعمال التي كان ثوابها على هذا النحو العظيم هي من الأعمال التي بإمكان الناس أن يتناولوها، ليس كذلك؟ فقط إذا ما ذكروا بآيات الله يزدادون إيمانا، يخشعون لله، يخضعون لله، لا يستكبرون، ينطلقون في العبادة، وكلها أعمال مما بإمكان الناس أن يتناولوها، وكلها مما بإمكاننا أن نروض أنفسنا على أدائها والقيام بها. ويبدو أن داخل هذه الأعمال خاصة في جولة تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقبلها أيضا ومما رزقناهم ينفقون أنهم ينطلقون في أعمال هي مما هي مصنفة عند الفقهاء في قائمة المندوبات والمستحبات، هم ينطلقون في هذه الأعمال سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مندوبة، المهم أنها أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى، وهم يبحثون عما يحصلون من خلاله على رضوان الله وعلى ما وعد به أولياء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نحن نصلي صلاة المغرب قبل أن نرى أنفسنا في حالة نحن نميل إلى المضاجع ولكن جنوبنا تبتعد عنها، نلزمها أو نرغب على الابتعاد عنها. نصلي العشاء كذلك في حالة كهذه، والمغرب والعشاء هي الفريضة الواجبة ليس كذلك داخل الليل، لكن هناك عبادة أخرى ينطلقون فيها سواء كانت بشكل صلوات أو ذكر لله سبحانه وتعالى أو تعلم أو عمل حركة أثناء الليل عند هذا وعند هذا يدفعهم إلى أن يقوموا بالعمل الذي يجب أن يشتركوا فيه مع الآخرين أو أن يتعاونوا في مشروع ما فيه مصلحة للمسلمين. هم ليسوا مستعجلين إلى النوم، لهم أعمال هي من دائمة العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى وهي واسعة جدا، وهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من الله، خوفا من أنفسنا أن تكون عاقبتنا بالشكل الذي توعد الله به العاصين لنا. أما الله ذاته سبحانه وتعالى فهو ليس فيه ما يخيفك، أنت لا تخشى أن يتغير مزاجه فيضربك أو يعتدي عليك كما يحصل في ملوك الدنيا، فقد يضربون أقرب المقربين إليهم. ألم يقتل أبو جعفر المنصور أبو مسلم الخراساني؟ ألم يحصل أحداث كهذه في بلاط كثير من الخلفاء والرؤساء والزعماء؟ خف من نفسك أنت، فعلا سيضربك إذا ما اقترفت أنت ما تستوجب به أن يضربك بعقوبته في الدنيا أو في الآخرة. والمؤمنون يطمعون أيضا في رضوان الله، وحالة الطمع هذه هي ما يفتقدها الكثير من الناس، خاصة من ربوا أنفسهم على قواعد أصول الفقه التي تربيه على الحد الأدنى صدر. المؤمن بطبيعته بمعرفته لله بمعرفته للمجال الرفيع الذي وعد الله به أولياء هو من يطمع في هذا، من يطمع في رضوان الله، من يطمع في القرب من الله، من يطمع فيما وعد الله به أولياء. هذا الطمع هي جريدة ونادرة فينا، ولهذا نحتاج إلى كلام كثير مع بعضنا بعض لننطلق، وعندما ننطلق ننطلق ببطء وبتفاؤل لا يبدو أن هناك حالة من الطمع في نفوسنا في الحصول على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ليس لدينا بتعبير واضح طمع فيما عند الله كطمعنا في هذه الدنيا ومظاهرها والأشياء المادية الكثيرة فيها. هذا جزاء عظيم ووجب له أيضا عذاب شديد وآليم. أي متحدث عن أولئك فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، وهنا يقول فلا تعلم نفس، ويتحدث عن أولياء هؤلاء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأنه هكذا الحال عند الله سبحانه وتعالى وفي حكمه وحكمته وعدله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كلها استحجت بأعمال، قيل لأولئك بما كنتم تعملون، وقيل لهؤلاء العظماء جزاء بما كانوا يعملون. إنها أعمال، أعمال انطلقت من أبرار وأعمال أخرى انطلقت من تجار، وهؤلاء ليسوا في ميزان الله سواء، ولا يمكن أن يكون هناك تسوية بينهم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذه آية قصرة في وجوه أولئك الذين يكذبون عقيدة ينسبونها إلى رسول صلوات الله عليه وعلى آله، تقضي بالتسوية بين المجرمين أهل الكبائر وبين المؤمنين، فيحظون جميعا بالجنة وبالقرب من الله وبدخول الجنة التي جعلها الله خاصة بأوليائه وعدة المستقيمة من عباده. ليست هذه تسوية؟ إنسان هنا يعمل في الدنيا الكبائر بعد الكبائر من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وظلم الناس والتحريف للدين والصد عن سبيل الله، ثم يقال له لا تخف ستلقى رسول الله هناك وهو من سيشفع لك ولأمثالك من أهل الكبائر، فترى أنت نفسك، أنت من كنت في هذه الدنيا تعاني من كبائر ذلك الشخص، وأنت من ظلمت، وأنت من سفك دمك، وأنت من انتهك عرضك، وأنت من صبرت وتحملت العناء في سبيل الله وفي الدفاع عن دينه، وكان العناء كله من قبل أولئك أصحاب الكبائر، فترى نفسك أنت وهم سواء تدخلون من باب واحد، والملائكة يدخلون عليك وعليهم من كل باب، سلام عليكم بما، كيف سيقولون لأولئك بما صبرتم؟ غير صحيح. جاء بي كيف يمكن أن يقول الملك، ويتذكر ماذا يقول، سلام عليكم بما ارتكبتم الكبائر فنعم عضو الدار. تحية الملائكة نفسها التي ذكرها الله لأهل الجنة هي من النوع الذي يصرخ أيضا في وجه أولئك الذين يتحدثون عن تلك العقيدة السيئة، إنهم يقولون سلام عليكم بما صبرتم. ما هو الصبر الذي تحمله أولئك المجرمون في هذه الدنيا؟ صبر على ماذا؟ صبر على طاعة الله أم استرسال وراء الشهوات وراء المطامع وكل ما طلع في رأسه نفذ، ولتكن الضحية مالك أو دمك أو عرضك أو الدين بكله؟ ما هو الصبر الذي صبروه؟ هذه تسوية ستكون تسوية. الملائكة أنفسهم لا يقبلون هذه التسوية. هم ماذا سيقولون لأولئك إذا دخلوا على أحدهم من باب فيما لو افترض ودخل الجنة والملائكة تدخل عليهم من كل باب، ماذا سيقولون لهم؟ التحية التي ذكرها الله لأوليائه هي هذه التحية التي يقولها الملائكة. ولو كان هناك تحية أخرى للمجرمين ربما لجالها لنا، لكن أليس الملك هو نفسه من سيستحي عندما يدخل؟ أن يقول سلام عليك بما ولا يجد ما يمكن أن يكون لائقا أن يجعله تحية لذلك. إن قال بما أجرمت فمن الذي يعتبر التحية له بالإجرام أنها تقدير؟ عندما تقول لشخص ولو كان ظالم سلام عليك يا عدو الله، ما هو سيعتبر هذه سبة؟ سلام عليك يا مجرم، سلام عليك يا أصحاب الكبائر، يا صاحب الكبائر، هل سيعدها سبة أم اعتبرها تحية؟ سيعتبرها سبة حتى وإن كان مجرم. والملائكة هم يحيون لا يجدون حينئذ ما يحيون به أولئك، لأن أولئك لن يكون لهم وجود في الجنة على النحو الذي ذكره هؤلاء. يرتكبون الكبائر لا يتخلصون منها، لا يتوبون إلى الله منها، لا ينطلقون في الأعمال الصالحة بعدها، لا يصلحون ما أفسدوا. هؤلاء لن يكونوا من أهل الجنة إلا إذا تابوا على هذا النحو. لأنه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن أين حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من هذه الآية وأمثالها؟ يتبخر مثل هذا الكلام، ولا يمكن أن يكون من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على النحو الذي يرغونه ويذكرونه. لأن رسول الله كان هو من يلتزم بالوحي، كان هو من يتحرك في مواقفه، كان من يحكم منطقه، كتاب الله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لا يمكن لرسول الله أن يأتي إلى الناس يقول لهم الكلام الذي يجعل المؤمن والفاسق سويا يدخلون الجنة ويحظون بذلك المقام الرفيع، والقرآن الكريم هو يقول في جانب آخر أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هكذا أكثر من 3 أو 4 آيات في ذهني حول هذا الموضوع، مترجحة بأنه لم يكون جزاؤهم سويا، ولو لم يكون التعامل معهم سويا، بل سيكون على هذا النحو. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. هنا يقول عملوا الصالحات، هل الكبائر من الأعمال الصالحة؟ وما الذي يحول دون الأعمال الصالحة أن يكون لها وجود في هذه الحياة؟ إلا من؟ إلا أهل الكبائر. ما الذي يعارض الأعمال الصالحة أن تتحرك في واقع الناس وفي أنفسهم؟ إلا من؟ إلا أهل الكبائر. هم من ينطلقون إلى نفسيتك أنت، يغزونها بثقافتهم حتى لا ينطلق منك عمل صالح، ليكون ما ينطلق منك من أعمال فيما بعد أعمال فساد وإفساد، لأنهم لا ينسجم معهم مع مصالحهم مع مقامهم مع نفسياتهم الخبيثة إلا أن يكون المجتمع خبيثا كخبثهم، وتكون النفوس فاسدة، وتكون الأعمال فاسدة، حينئذ يكون المجتمع منسجما معهم، وحينئذ سيكون المجتمع جابلا لهم. أما الأعمال الصالحة فهي الغريم، هي الخصم، وأصحابها الذين يريدون أن يتحركوا، يريدون أن ينطلقوا ليدفعوا الناس إلى أعمال صالحة، هم من يعدون في جائمة أولئك، يعدون ماذا؟ مفسدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، هذه نفسها ترد على من يقول أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحاشاهم أن يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقلنا في درس سابق بأن هذه العقيدة سيلمس أولئك الذين رفعوها ودعوا إليها، سيلمسونهم بأيديهم سوء آثارها بشكل هزيمة، شكل هزيمة ممن يعبونهم، ممن يحركونهم، ممن يتحدثون معهم، لأنه ليس هناك ما يخيفك من جهنم. فهذه هي أيضا في أثرها التربوي مما يخالف منهجية القرآن التي تقوم على تربية الأمة تربية جهادية. فكيف يعمل على تربية الأمة تربية جهادية من خلال الآيات الكثيرة في القرآن الكريم، ثم يأتي هناك بعقيدة يكون أثرها في الأخير ما يضرب آثار هذه التربية. أليس هذا من الاختلاف؟ القرآن هو من عند الله ولا يمكن أن يكون فيه اختلاف. لو كان من عند غيره كان بالإمكان أن يكون فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، ضيافة وإكرام أيضا بما كانوا يعملون بأعمالهم. ليكرر مسامعنا أهمية الأعمال وأي أعمال هذه هي الأعمال الصالحة، ومن الذي يرسم لنا ويخط لنا بنود قائمة الأعمال الصالحة إنه الله سبحانه وتعالى فيما يهدينا إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله. هذه هي الأعمال الصالحة. فإذا ما وقف الآخر منك وقالوا لا، العمل الصالح هو أن تسكت لتحافظ على مصالح فلان أو فلان، لتحافظ على مصالح الدولة الفلانية، أو يوهمونك أن سكوتك حفاظ على مصلحة الشعب، وأنت ترى أن السكوت هو عمل سيء وباطل، وإنما يريدون منك أن تضحي بالدين من أجل مصالح الآخرين، فترى أمامك قائمة من الأعمال هم يخطونها بأيديهم ثم يقولون لك التزم بها إنها أعمال صالحة من منطلق الحفاظ على مصلحة كذا على كذا إلى آخره. الأعمال الصالحة هي التي تضمنها القرآن الكريم ودعانا إليها، ودعانا إليها رسول صلى الله عليه وعلى آله، ودعانا أهل البيت إليها، هي الأعمال الصالحة. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يؤكد أنه ليس هناك تسوية بين المؤمنين والفاسقين. فمأواهم النار مرجعهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وعندما يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها، ليس هذا يوحي ويدل أيضا على أنهم في حالة رهيبة، في شدة عظيمة، يحاولون الخروج من جهنم، لكنها تلك التي قال الله عنها إنها عليهم مغلقة، مغلقة أبوابها في عمد ممددة، عمد من الحديد ممددة توثب وصف أبوابها. وكلما حاول أولئك وهم يتحركون لمحاولة الخروج من جهنم ضربوا أيضا بمجامع من حديد، ولهم فيها مجامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هم أولئك الذين كانوا هنا في الدنيا، وكلما أراد أنبياء الله أن يخرجوهم من ذلك الواقع المظلم أصروا على البقاء فيه. من كانوا إذا جاء من يعمل على إخراجهم من الظلمات إلى النور أصروا على البقاء في الظلمات، أصروا على البقاء في الشر، لا يريدون أن يخرجوا إلى النور، لا يريدون أن يخرجوا إلى ميدان الأعمال الصالحة. إذن فهم من سيحاول أن يخرجوا من جهنم، ثم لا يمكن أن يخرجوا، وكلما حاولوا ويجدوا الأبواب أمامهم موصدة ووجدوا خزنة جهنم أمامهم يضربونهم بمجامع من الحديد. أنت تريد أن تخرج من جهنم، أخرج هنا في الدنيا، أخرج هنا في الدنيا من تلك الأعمال التي تؤدي بك إلى جهنم فتحاول الخروج فلا يمكنك الخروج. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، تكذبون بصريح قولكم أو تكذبون برفضكم في واقعكم. وقد يكون المكذبون في واقعهم أكثر بكثير المكذبين بمنطقهم. فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه الآية تنص على أنها سنة إلهية، أن الأعمال السيئة في هذه الدنيا يحصل من ورائها الإنسان على نوع من العذاب. وكلمة العذاب شاملة في هذه الآية أو عامة في هذه الآية. تحدث كثيرا في آيات أخرى عن أنواع كثيرة من العذاب التي يلقاها الناس على أعمالهم السيئة. هنا لعلهم يرجعون، لأنه رحيم سبحانه وتعالى عندما يذكرنا بما يخوفنا من جهنم، لأنه يريد أن لا نقع فيها. فتلقى رسول الله هناك فهو من سيشفع لك ولأمثالك من أهل الكبائر. فترى أنت نفسك، أنت من كنت في هذه الدنيا تعاني من كبائر ذلك الشخص، وأنت من ظلمت، وأنت من سفك دمك، وأنت من انتهك عرضك، وأنت من صبرت وتحملت العناء في سبيل الله وفي الدفاع عن دينه، وكان العناء كله من قبل أولئك أصحاب الكبائر. فترى نفسك أنت وهم سواء تدخلون من باب واحد، والملائكة يدخلون عليك وعليهم من كل باب، سلام عليكم بما، كيف سيقولون لأولئك بما صبرتم؟ غير صحيح. جاء بي كيف يمكن أن يقول الملك ويتذكر ماذا يقول؟ سلام عليكم بما ارتكبتم الكبائر فنعم عضو الدار. تحية الملائكة نفسها التي ذكرها الله لأهل الجنة هي من النوع الذي يصرخ أيضا في وجه أولئك الذين يتحدثون عن تلك العقيدة السيئة، إنهم يقولون سلام عليكم بما صبرتم. ما هو الصبر الذي تحمله أولئك المجرمون في هذه الدنيا؟ الصبر على ماذا؟ الصبر على طاعة الله، أم استرسال وراء الشهوات وراء البطانة وكل ما طلع في رأسه نفذه، ولتكن الضحية مالك أو دمك أو عرضك أو الدين بكله؟ ما هو الصبر الذي صبروه؟ هذه تسوية ستكون تسوية. الملائكة أنفسهم لا يقبلون هذه التسوية. هم ماذا سيقولون لأولئك إذا دخلوا على أحدهم من باب فيما لو افترض ودخل الجنة والملائكة تدخل عليهم من كل باب، ماذا سيقولون لهم؟ التحية التي ذكرها الله لأوليائه هي هذه التحية التي يقولها الملائكة. ولو كان هناك تحية أخرى للمجرمين ربما لقالها لنا، لكن أليس الملك هو نفسه من سيستحي عندما يدخل أن يقول سلام عليك بما، ولا يجد ما يمكن أن يكون لائقا أن يجعله تحية لذلك؟ إن قال بما أجرمت، فمن الذي يعتبر التحية له بالإجرام أنها تقدير؟ عندما تقول لشخص ولو كان ظالم سلام عليك يا عدو الله، ما هو سيعتبر هذه سبة؟ سلام عليك يا مجرم، سلام عليك يا أصحاب الكبائر، يا صاحب الكبائر، هل سيعدها سبة أم اعتبرها تحية؟ سأعتبرها سبة حتى لو كان مجرم. والملائكة هم يحيون، لا يجدون حين ما يحيون به أولئك، لأن أولئك لن يكون لهم وجود في الجنة على النحو الذي ذكره هؤلاء. يرتكبون الكبائر، لا يتخلصون منها، لا يتوبون إلى الله منها، لا ينطلقون في الأعمال الصالحة بعدها، لا يصلحون ما أفسدوا. هؤلاء لن يكونوا من أهل الجنة إلا إذا تابوا على هذا النحو، لأنه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن أين حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من هذه الآية وأمثالها؟ يتبخر مثل هذا الكلام، ولا يمكن أن يكون من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على النحو الذي يرجونه ويذكرونه. لأن رسول الله كان هو من يلتزم بالوحي، كان هو من يتحرك في مواقفه، كان من يحكم منطقه، حساب الله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لا يمكن لرسول الله أن يأتي إلى الناس يقول لهم الكلام الذي يجعل المؤمن والفاسق سويا يدخلون الجنة ويحظون بذلك المقام الرفيع، والقرآن الكريم هو يقول في جانب آخر أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هكذا أكثر من ثلاث أو أربع آيات في ذهني حول هذا الموضوع، مصرحة بأنه لم يكون جزاؤهم سويا، ولو لم يكون التعامل معهم سويا، بل سيكون على هذا النحو. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. هنا يقول عملوا الصالحات، هل الكبائر من الأعمال الصالحة؟ وما الذي يحول دون الأعمال الصالحة أن يكون لها وجود في هذه الحياة؟ إلا من؟ إلا أهل الكبائر. ما الذي يعارض الأعمال الصالحة أن تتحرك في واقع الناس وفي أنفسهم؟ إلا من؟ إلا أهل الكبائر. هم من ينطلقون إلى نفسيتك أنت يغزونها بثقافتهم حتى لا ينطلق منك عمل صالح، ليكون ما ينطلق منك من أعمال فيما بعد أعمال فساد وإفساد، لأنهم لا ينسجم معهم مع مصالحهم مع مجامهم مع نفسياتهم الخبيثة إلا أن يكون المجتمع خبيثا كحبهم، وتكون النفوس فاسدة وتكون الأعمال فاسدة، حينئذ يكون المجتمع منسجما معهم، وحينئذ سيكون المجتمع جابلا لهم. أما الأعمال الصالحة فهي الغريم، هي الخصم، وأصحابها الذين يريدون أن يتحركوا يريدون أن ينطلقوا ليدفعوا الناس إلى أعمال صالحة هم من يعدون في قائمة أولئك، يعدون ماذا؟ مفسدين. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، هذه نفسها ترد على من يقول أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحاشاهم أن يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقلنا في درس سابق بأن هذه العقيدة سيلمس أولئك الذين رفعوها ودعوا إليها، سيلمسونهم بأيديهم سوء آثارها بشكل هزيمة، شكل هزيمة ممن يعبونهم، ممن يحذفونهم، ممن يتحدثون معهم، لأنه ليس هناك ما يخيفك من جهنم. فهذه هي أيضا في أثرها التربوي مما يخالف منهجية القرآن التي تقوم على تربية الأمة تربية جهادية. فكيف يعمل على تربية الأمة تربية جهادية من خلال الآيات الكثيرة في القرآن الكريم، ثم يأتي هناك بعقيدة يكون أثرها في الأخير ما يضرب آثار هذه التربية؟ أليس هذا من الاختلاف؟ القرآن هو من عند الله ولا يمكن أن يكون فيه اختلاف، لو كان من عند غيره كان بالإمكان أن يكون فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، ضيافة وإكرام أيضا بما كانوا يعملون بأعمالهم. ليكرر على مسامعنا أهمية الأعمال، وأي أعمال هذه؟ هي الأعمال الصالحة. ومن الذي يرسم لنا ويخط لنا بنود دائمة الأعمال الصالحة؟ إنه الله سبحانه وتعالى فيما يهدينا إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله. هذه هي الأعمال الصالحة. فإذا ما وقف الآخر منك وقالوا لا، العمل الصالح هو أن تسكت لتحافظ على مصالح فلان أو فلان، لتحافظ على مصالح الدولة الفلانية، أو يوهمونك أن سكوتك حفاظ على مصلحة الشعب، وأنت ترى أن السكوت هو عمل سيء وباطل، وإنما يريدون منك أن تضحي بالدين من أجل مصالح الآخرين، فترى أمامك قائمة من الأعمال هم يخطونها بأيديهم ثم يقولون لك التزم بها إنها أعمال صالحة من منطلق الحفاظ على مصلحة كذا على كذا إلى آخره. الأعمال الصالحة هي التي تضمنها القرآن الكريم ودعانا إليها، ودعانا إليها رسول صلى الله عليه وعلى آله، ودعانا أهل البيت إليها، هي الأعمال الصالحة. وأما الذين فسدوا فمأواهم النار، يؤكد أنه ليس هناك تسوية بين المؤمنين والفاسقين. فمأواهم النار مرجعهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وعندما يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها، ليس هذا يوحي ويدل أيضا على أنهم في حالة رهيبة، في شدة عظيمة، يحاولون الخروج من جهنم، لكنها تلك التي قال الله عنها إنها عليهم موصدة، مغلقة أبوابها في عمد ممددة، عمد من الحديد ممددة توثق وسط أبوابها. وكلما حاول أولئك وهم يتحركون لمحاولة الخروج من جهنم ضربوا أيضا بمجامع من حديد، ولهم فيها مجامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هم أولئك الذين كانوا هنا في الدنيا وكلما أراد أنبياء الله أن يخرجوهم من ذلك الواقع المظلم أصبوا على البداء فيه. من كانوا إذا جاء من يعمل على إخراجهم من الظلمات إلى النور أصبوا على البداء في الظلمات، أصبوا على البداء في الشر، لا يريدون أن يخرجوا إلى النور، لا يريدون أن يخرجوا إلى ميزان الأعمال الصالحة. إذن فهم من سيحاول أن يخرجوا من جهنم ثم لا يمكن أن يخرجوا، وكلما حاولوا ويجدوا الأبواب أمامهم موصدة ووجدوا خزنة جهنم أمامهم يضربونهم بما قال عن الحديث. أنت تريد أن تخرج من جهنم، أخرج هنا في الدنيا، أخرج هنا في الدنيا من تلك الأعمال التي قد تؤدي بك إلى جهنم فتحاول الخروج فلا يمكنك الخروج. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، تكذبون بصريح جولكم أو تكذبون برفضكم في واقعكم. وقد يكون المكذبون في واقعهم أكثر بكثير المكذبين بمنطقهم. فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه الآية تنص على أنها سنة إلهية، أن الأعمال السيئة في هذه الدنيا يحصل من ورائها الإنسان على نوع من العذاب، وكلمة العذاب شاملة في هذه الآية أو عامة في هذه الآية. تحدث كثيرا في آيات أخرى عن أنواع كثيرة من العذاب التي يلقاها الناس على أعمالهم السيئة هنا، لعلهم يرجعون، لأنه رحيم سبحانه وتعالى عندما يذكرنا بما يخوفنا من جهنم، لأنه يريد أن لا نقع فيها. تحدث كثيرا في آيات أخرى عن أنواع كثيرة من العذاب التي يلقاها الناس على أعمالهم السيئة هنا، لعلهم يرجعون، لأنه رحيم سبحانه وتعالى عندما يذكرنا بما يخوفنا من جهنم، لأنه يريد أن لا نقع فيها. عندما يضع عقوبات هنا في الدنيا عسى أن تردعنا هذه العقوبات عما يوصلنا إلى العقوبة الخطيرة، العقوبة الدائمة جهنم، لعلهم يرجعون. إنها لرحمة الله أيضا أن يوجد عقوبات هنا للناس في الدنيا على أعماله، لأنه هكذا قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى الأقرب هنا في الدنيا قبل عذاب الآخرة، دون العذاب الأكبر الذي هو جهنم، أن يذوقون العذاب هنا فيما بينهم وبين العذاب الموعود جهنم، عسى أن يرجعوا، عسى أن يحسوا بوطأة العذاب ويستشعروا أنه عقوبة، فيدفعهم ذلك إلى العودة إلى الله في المجال الذي تنفع فيه العودة إليه، فيرجعون إليه. وهذا هو الوعيد في هذه الدنيا الذي ألغي من أفكارنا، من أذهاننا، الذي فهمناه فهما مغلوطا أنه واقع الحياة وأنه طبيعة الحياة وأنه هكذا على هذا النحو جبلت الدنيا، حتى أصبحنا لا نتذكر أو لا نبين الحالة التي نحن فيها أنها ربما قد تكون عقوبة، فنتذكر حينئذ أن علينا أن نرجع إلى الله. فنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولأن آيات الله سبحانه وتعالى هي بالشكل المهم لها قيمتها الكبرى التي تستطيع أن تترك آثارا كبيرة في نفوس الناس، وتستطيع أن تبينهم الكثير من الحقائق في واقع حياتهم، وأن تدفعهم إلى الأعمال الصالحة، يكون في مصاف المؤمنين الخاشعين لله المسبحين بحمده الذين لا يستكبرون، يكون واقع من يعرض عنها واقع الخسارة العظيمة، الظلم العظيم لنفسه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، آيات ربه هي آيات، وهي آيات للرب الرحيم به، الرؤوف به ثم أعرض عنها لأنها هي غير قادرة على أن تؤثر في نفسه، إنما هو الذي يعمل على أن يعرض عنها. ومن أظلم من هذا؟ من أظلم منه لنفسه؟ من أظلم منه في موقفه السيء أمام ربه المنعم عليه الرحيم به؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي ما قدم ونسي ما هو فيه من سوء الحال وهو يعرض؟ أن هذا من أسوأ ما تقدمه يداه ليلقى آثاره السيئة في الحياة ويلقى العقوبة العظيمة عليه يوم القيامة. إنا من المجرمين منتقمون. هو مجرم، ولأنه ليس هناك وسيلة أخرى أبلغ وأعظم وأكبر تأثيرا في نفسه من هذه الآيات التي عرض عنها. فواقعه إذن هو ذلك الذي لا يستحق إلا الانتقام منه، إلا من المجرمين المنتقمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من عباده الذين جال عنهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وأن يرزقنا فهما لدينه وفهما لكتابه الكريم، وأن يعيننا على أنفسنا ويبصرنا في هذه الدنيا ما نستضيء به الأعمال الصالحة فننطلق فيها بإخلاص رجاء لرضوانه وأملا في القرب منه وفي أن نحظى بجنته التي وعد بها أولياءه، إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله.